هذا الرسول، هذا الرسول، هذا الرسول، وإنه لمحمد قبس إليه تسابق الأخيار.
كان شعور الصحابة في غزوة بدر مزيجا من التحفز والنعاس الغريب، وكان الوحي يتنزل على الملائكة أن يهبطوا إلى أرض المعركة لتثبيت المؤمنين. لكن أين الملائكة؟ بل أين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات الحرجة التي بدأت فيها أصوات المشركين بالارتفاع والشجار من أجل المعركة؟ أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهو ليس في الصفوف، وليس مع النضار، وليس عند الحوض. لقد ذهب قبل قليل إلى العريش ويتبعه أبو بكر. إنه الآن داخل العريش وهو يعاني حالة من النعاس ورأسه يخفق. ها هو لقد أفاق من نعاسه وخرج والبشرى تحمله ويحملها. قال: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل معتجر بعمامته، آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع. أتاك نصر الله.
قلب ويخفق بالمحبة كلما ذكر الحبيب المصطفى المختار. جاءت رسالته فكانت نعمة في الخافقين وحولها الإبهار. جاءت عبيرا للقلوب كأنها سكب يفيض وبهجة ومنار. هو سيد الثقلين من بلغ العلا، هو من لكل السالكين فنار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم أيها الكرام بالخيرات والمسرات. أهلا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم إنه محمد صلى الله عليه وسلم. في هذا اللقاء نتحدث عن واحدة من الأحداث العظيمة التي حولت مجرى التاريخ وغيرت موازين القوى في ذلك الزمن. في هذا اللقاء وفي كل لقاءات هذا البرنامج نستضيف فضيلة الشيخ عبد العزيز الفائز. شيخ عبد العزيز، أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأسعدكم وتولاكم أنتم وجميع من يتابعنا عبر هذه القناة المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بسيرة سيد البشرية عليه الصلاة والسلام، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يرزقنا شفاعته، إن ربي سميع قريب مجيب الدعاء.
اللهم آمين. شيخ عبد العزيز، غزوة بدر الكبرى واحدة من أهم الأحداث في العهد المدني، في السيرة النبوية، في التاريخ الإسلامي. كيف كانت شرارة البداية لهذه الغزوة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الحرب مع قريش بعد هجرة الحبيب عليه الصلاة والسلام مستمرة، ومنها الحرب الاقتصادية. ولا يخفى عندما هاجر الصحابة رضوان الله عليهم خرجوا بأبدانهم، وصادرت قريش أموالهم، وصادرت قريش دورهم، وأخذوا ما يملكون، وخرجوا بأنفسهم رضي الله عنهم هجرة إلى الله ورسوله. ومن ضمن الحرب الحرب الاقتصادية بين قريش وبين المسلمين. فكان أبو سفيان عائد من الشام إلى مكة، وعلم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه العودة، فضرب الاقتصاد في مكة حتى يضعف شوكة قريش، لأن قريش كان عندها من المكانة عند العرب، وتتحدثون الناس عن قوتها وعن طردهم للمسلمين ونحو ذلك. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يضعف هذه القوة بالحرب الاقتصادية، وكذلك الصحابة يستردون مع الاعتداء الذي حصل من قريش عليهم في أخذ أموالهم.
نعم، كان في استرداد للحق المسلوب،
للحق المسلوب الذي سلبه كفار قريش. لا كما يعني يفهمه بعض الناس أنها ليس لها مسببات. فخرج الحبيب عليه الصلاة، فعد النبي عليه الصلاة والسلام العدة لهذه الرحلة وقطع الوصول أبو سفيان إلى مكة حتى لا يصل معه هذه البضاعة ويأخذها المسلمون. وبدر هذا المكان هو بئر حفره رجل يسمى بدر، فسميت هذه معركة بدر لأنه وقع في هذا المكان. خرج النبي عليه الصلاة والسلام متجها إليه، علم
لا يريد القتال،
لا يريد القتال أبدا. لما علم أبو سفيان أرسل إلى مكة يستنجد بقريش، فخرجت قريش لاستنقاذ القافلة، ليس فيها حرب وليس فيها أعداد للحرب، وكانت الأعداد كما سيأتي معنا أعداد قليلة. فالشاهد أن قريش خرجت لإنقاذ هذه القافلة، واستطاع أبو سفيان أن يتجه جهة الساحل ويتجاوز مرحلة الخطر،
غير الطريق
وأخبر قريشا بما أنه نجا بقافلته. ولكن وجئت على قدر يا موسى والتقى الماء على أمر قد قدر، كل أمر من الله بقدر. أصر كفار قريش على رأسهم أبو جهل للاستمرار، وقال كلمته المعروفة المشهورة: لا نرجع حتى ننحر الجزور ونشرب الخمر وتغني لنا المغنيات ويتحدث عنا العرب ويقولون عنا وعنا. طلب البعض أن يرجعوا لكنه أصر على هذا الأمر، فاتجهوا إلى بدر. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعهم 700 بعير، والنبي عليه الصلاة والسلام معهم فرسين ومعهم 70 بعير، وهم 300 هو قليل من العدد، يعني
المشركين كانوا 1000 يا دكتور.
كيف؟
المشركين كانوا عددهم كم؟
3000، وهؤلاء 300 ويزيد على 300 شيئا يسيرا، ومعهم فرسين، وهؤلاء معهم 100 فرس. الأعداد لما تنظر الأعداد، لكن النصر من عند الله جل وعلا.
ربما كان 3000 في غزوة أحد فضيلة الشيخ. في غزوة أحد كانوا 3000،
كانوا في غزوة أحد 3000، وفي غزوة بدر 1000
كانوا
كانوا في غزوة أحد 3000، وفي غزوة بدر عددهم 1000.
نعم.
ومعهم 170 ناقة، ومعهم 100 فرس، عدد ليس بالسهل. يعني تستطيع أن تقول كل واحد من هؤلاء 1000 عندهم يعني يركب ناقة حتى لا يتعب، أو يركب فرسا، وهؤلاء يتعاقب 300 على 300 ناقة وعلى فرسين، وحتى قيل معهم فارسين يجيدون. الشاهد أن
حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاقب على بعيره مع اثنين غيره،
مع اثنين، وهذا على ما قال يدل على حنكته وتواضعه وحسن خلقه، وكذلك مشاركته للصحابة في كل غزواته، كما سيأتي معنا في هذه الغزوة التي بعض الناس يظن النبي عليه الصلاة والسلام جلس في العريش مع بكر، وقد رد علي رضي الله عنه هذا الأمر، وقال: كنا في بدر، لما سمع الناس يتحدثون كنا في بدر نحتمي بالرسول عليه الصلاة والسلام، نحتمي. بعض الناس قد يتحدث ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بقي في العريش يدعو فقط ولم يشارك في المعركة، ورد أبو علي رضي الله عنه قال: كنا نحتمي ونمشي خلف الرسول ونحتمي به، وكان في الصفوف الأولى عليه الصلاة والسلام، لكن في بداية المعركة لجأ كما سيأتي معنا في قضية الدعاء. فالشاهد أن هذا العدد 1000 والعدد القليل 300 اتجهوا إلى هذا المكان، نزلوا قبل بدر. لما نزلوا قبل بدر هنا يعني الآن بدت المشورة، وبعض الصحابة عنده من المعرفة، فقال يا رسول الله هل هو منزل أنزلك الله إياه أم هي الحرب والمكيدة والمشورة؟ قال بل هي الحرب والمكيدة والمشورة. قالوا ليس هذا منزلا.
يقول للنبي عليه الصلاة والسلام وهو واحد من الناس.
فنهض الحبيب عليه الصلاة والسلام، ما أين نذهب؟ انظر إلى التخطيط. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أخذ برأيه، قال نتقدم، لأن هذا ولا لو أتقدم الكفار حجزوا المسلمين عن الماء، وراد هذا أن يقلب العكس، أن ينزلوا في آخر مرحلة من بدر حتى يحجبوا عنهم الماء ويشرب المسلمون ولا يستطيع الكفار أن يشربون. فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام وكان لهم ما أرادوا بحجب المسلمين عن شرب الماء. فالشاهد أن الحبيب عليه الصلاة والسلام أخذ يستشير الصحابة أولا
في أمر المعركة،
أولا في المعركة عندما خرج النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن عرفنا سبب خروجه ولم يكن في البداية، فشاورهم على الدخول لما علم عن خروج.
نعم، وجدوا أمامهم أمام معركة فاستشارهم.
استشار الصحابة. لما استشارهم تحدث من؟ تحدثوا أبو بكر وأبدى راية، ثم طلب النبي عليه الصلاة والسلام المشورة، فتحدث عمر رضي الله عنه وأبدى رايه وأيد في الحرب. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام شيروا علي، أشيروا علي، أعطوني رأيكم. فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه الأنصاري كأنك تقصدنا يا رسول الله. قال أجل.
من هم؟
من الأنصار؟
الأنصار.
الأنصار.
وكان الذين تحدثوا من المهاجرين.
من المهاجرين. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه المشورة؟ لأن المعاهدة بينه وبين الأنصار أن يدافع عنه في المدينة، فخشي أنه أخرجهم خارج المدينة ولم يكن في أذهانهم أن يقاتلوا معه خارج المدينة، فأراد أن يسمع رأيهم في هذا الأمر، لأن المعاهدة التي تمت والبيعة العقبة الثانية أنهم يدافعون عنه إذا قدم إليهم، فخشي النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يعني ربما يصم. فقال كأنك تقصدنا يا رسول الله. قال أجل. فتكلم سعد بالكلام الذي عرفه المؤرخون، قال كلاما جميل، قال يا رسول الله آمنا بك وصدقنا بك، آمنا بما جئت به وصدقنا بك يا رسول الله، ولو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك ولترى منا ما نفعل. فسر النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يريد أن يسمع رأي الأنصار حتى المبايعة التي تمت. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام، لاحظ الآن المشورة في المعركة، والمشورة في مكان المعركة، والمشورة الثانية في نهاية المعركة في ماذا؟ في الأسرى الذين تم القبض عليهم. والشورى لها أصلها في الإسلام، الله جل وعلا قال لرسوله عليه الصلاة والسلام وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، وقال عن المؤمنين وأمرهم شورى بينهم. فالشورى القائد العام والمسؤول الأول يشاور، لكن هل الشورى ملزمة له؟ محل خلاف. الصحيح أنها غير ملزمة له، لو استشار النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة وأبدوا رايا له أن يأخذ برأيه عليه الصلاة والسلام، فهي ليست ملزمة، لكن الإنسان يستعين بعقول الرجال ويستفيد، وكما قيل الرجال ثلاثة، أكملهم صاحب الرأي ويستشير، هذا أكمل الناس، هو عنده من الحكمة والفطنة والذكاء والدهاء وبعد النظر وسعة الأفق، لكن يستشير الناس فكأنه يستعير عقولهم ويستفيد من آرائهم، وهذا دائما في الحياة يعني ناجح. فأنا أقول حتى الآن في هذا المناسبة كل شخص يدخل في أمر من الأمور عليه أن يستشير من سابقه ومن تقدمه في السن والتجربة حتى لا يكرر تجربته. فشاور النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بدأ في تنظيم، وكما هو معروف من الحبيب عليه الصلاة والسلام أنه القائد المحنك الملهم عليه الصلاة والسلام، بدأ في هذه المعركة في أسلوب لم تعهده العرب ولم تعرفه العرب.
سنعود لهذا الأسلوب. نعم. أبا أيوب، إن أذنت لنا بعد الفاصل إن شاء الله.
على بركة الله.
أيها الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فلا تذهبوا بعيدا.
هذا الرسول، هذا الرسول، وإنه لمحمد، قبس إليه تسابق الأخيار. هذا الرسول، هذا الرسول، هذا الرسول، وإنه لمحمد، قبس إليه تسابق الأخيار.
أهلا بكم من جديد أيها الكرام في حديث متصل عن غزوة بدر مع فضيلة الشيخ أبو أيوب.
حياكم.
أبو أيوب، خرج المشركون بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، بينما خرج المؤمنون يحملون إيمانهم وتوكلهم على الله. ما الذي حدث بعد ذلك؟
أحسنت في الكلمات الجميلة. هالصفات اللي خرج بها كفار قريش، وهؤلاء خرجوا لشيء لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، لتكون كلمة الله هي العليا، وهذا الفرق. وتوكلوا على الله واستعانوا بالله جل وعلا، وفعلوا الأسباب التي أمرهم الله جل وعلا بها كما سنتحدث، وهذه أسباب النصر. الآن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يرتب الصفوف وجعل طريقة جديدة لم تكن معروفة. الحروب معروفة عند العرب في الكر والفر. الكر والفر ما هو؟ تهجم الآن، يهجم الفرسان، فإن رأوا ثباتا من العدو من الخصم تراجعوا، ثم عادوا مرة أخرى، وهكذا حتى يضعفون الخصم.
نعم.
هذا المعركة، معركة بدر، اختلفت، جعلوا الصفوف، مسألة الصف، الصف الأول والصف الثاني، وقد تزيد الصفوف ثلاثة وأربعة. الصف الأول ماذا مهمة فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ معهم الرماح. لماذا؟ حتى يصدوا الفرسان بالرماح. والصف الثاني معهم النبال، يضربون بالنبال من نجا من هذه الرماح ويضعفونهم. وبذلك استطاع المسلمون الانتصار، وهذا من أسباب، من أسباب النصر، وستحدث عن أسباب كلها. وبعد بدأت ترتيب الصفوف وبداية الحرب، ذهب الحبيب عليه الصلاة والسلام وفعل لا كما يقول بعض الناس أقل شيء الدعاء، أعظم شيء الدعاء، وهو السبب الرئيس في النصر والتمكين. لجأ إلى من؟ لجأ من بيده الأمر سبحانه وتعالى، الذي يملك الدنيا والآخرة، فلجأ إليه سبحانه وتعالى يدعو ربه. ونزل قول الله جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. تأمل معي أنت المشاهد الكريم شيخ فواز، وما النصر إلا
من عند الله،
من عند الله. نزول الملائكة، نزل الملائكة لكن ليس منهم النصر، يعني نزلت الملائكة لكن لتطمئن به قلوبكم فقط، اطمئنان القلوب. وما النصر إلا من عند الله، فالنصر من عند الله. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه حتى سقط رداءه وأشفق عليه أبو بكر، وقال: كفى مناشد ذكر ربك، إن الله منجز لك ما وعدك. وحبيبنا عليه الصلاة والسلام يردد كلمة عظيمة، قال: إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. ماذا نأخذ منها يا شيخ خواز؟ نأخذ منها أن الهدف من هذه المعركة هو أن يعبد الله وحده. إن تهلك هذه العصابة، ما خرجنا إلا من أجل تحقيق العبودية لك يا الله وحدك، حتى ينتشر الدين، حتى نصد هؤلاء الذين يصدون عن دينك وينشرون الزيغ والكفر والضلال ويمنعون الناس من الدخول في دين الله. إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. وأشفق أبو بكر على الحبيب عليه الصلاة والسلام في هذه المرحلة في دعوته. والنبي عليه الصلاة والسلام عنده من الطمأنين لكن يفعل الأسباب التي شرعها الله جل وعلا. ولذلك أنا أقول لكل شخص عليه أن يلجأ في كل أموره الصغيرة والكبيرة ويسأل الله كل شيء. الدعاء بعض الناس للأسف قد يستهين بهذا الأمر، والعليم سبحانه وتعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذا المعنى لابد أن يجعل يستقر في قلوبنا. أنا وياك الآن الشيخ الآن في هذا المكان في أطهر بقعة وأشرف بقعة، الله جل وعلا فوق عرشه يرانا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا ونجوانا. الكلمة لما قيل الإمام أحمد كم بيننا وبين عرش الرحمن، قال دعوة مستجابة.
الله أكبر،
دعوة مستجابة. تقول هذه تلك، تقول يا الله يا رب يا رحيم يا قوي يا عزيز يا جبار يا عظيم. فالنصر بيده والأمور بيده، أنزل ملائكة والملائكة من خلقه سبحانه وتعالى، استجاب الله مباشرة. في الشاهد الإنسان يدعو: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويقول حبيبنا عليه الصلاة والسلام: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ الله استجاب للكفار، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فالإنسان يلح على الله ويدعو الله في كل أموره، يلجأ إلى الله ويتعرف على الله سبحانه وتعالى في الرخاء حتى يعرفه في الشدة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. ويقول: إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين. كل مسلم يستطيع أن ينصر دين الله وهو في بيته في الدعاء. اللي صلي في بيته آخر الليل، اللي في سجوده بين الأذان والإقامة، يقول حبيبنا عليه الصلاة والسلام: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. ولذلك بعض أهل العلم يقول الدعاء بين الأذان والإقامة أفضل من قراءة القرآن. استدلوا بهذا الحديث، قالوا لأن قراءة القرآن موسعة، يستطيع أن يقرأ في أي وقت، لكن هنا خصص النبي عليه الصلاة والسلام وقتا للجبال، فقال الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في السجود آخر الليل ينزل الرب جل وعلا، ينزل ينقو بجلاله وبعظمته ويقول: هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. في الشاهد الإنسان أن خاطب كل من يشاهدنا الآن من المسلمين من الرجال والنساء أن نلجأ إلى الله، أن نرفع يدينا إلى الله سبحانه وتعالى وأن ننشر. الآن يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام، وهذا ينبغي الإنسان يتم، يعني الآن إن من عباد، في صحيح البخاري ومسلم، إن من عباد الله لو أقسم على الله لأبره. فأنت الآن يا أخي الحبيب المشاهد والمشاهد، نستطيع ننصر دين الله وأن نرفع الظلم عن المظلومين ويعني ننصر المسلمين في كل مكان بدعوة صادقة، بدمعة صادقة، بحرقة صادقة منك لإخوانك المسلمين. فالشاهد النبي عليه الصلاة والسلام لجأ إلى الله في معركة، وهذا السبب الرئيس، فأنزل الله الملائكة وأصبحوا يقاتلون على وعليهم العمائم البيض. حتى
قتال حقيقي،
قتال حقيقي. قال في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنني أرى جبريل على خيله وقد أشهر سيفه. قتال حقيقي، حتى أن الرجل كان يمشي يريد أن يقتل الرجل فيرى رأسه قد قطع، يقول: ما قطعت رأسه، يراه قتل ويقول: ما قتلته. حتى العباس رضي الله عنه قبل يسلم كان ممن أسر، فلما جاء به رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرته؟ قال: يا رسول الله ليس هذا الذي أسرني. قال: إن الله قيض لك ملكا، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله قيض لك ملك، كرمك بملك هو الذي أسرك، فأتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن الملائكة نزلت تنصر المسلمين في هذا المكان وتؤيد المؤمنين في هذا المكان وتنزل عليهم الطمأنينة في هذا المكان، فحصل النصر الكبير والنصر العظيم للمسلمين. وقتل من المشركين، قتل منهم 70، وأسر منهم كذلك، وقبض المسلمون على 70 منهم، وحصل نصرا مؤزرا، وسمي يوم الفرقان لأن فرق به بين الحق.
قبل الحديث عن هذا النصر دكتور، من العجائب والعجائب جمة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في بدر. النبي عليه الصلاة والسلام قبل معركة بدر كان موعود بالنصر، عندما استشار الصحابة وأشاروا عليه وقالوا وأحسنوا، قال: سيروا وأبشروا.
الله أكبر.
ثم ذهب إلى أرض المعركة وكان يشير إلى مصارع القوم، يشير هنا سيقتل فلان وهنا سيقتل فلان، ومع ذلك يلجأ للدعاء. لماذا؟ قد يقول قائل: لماذا الدعاء وهو موعود بالنصر؟
الله أكبر، أحسنت. لأن الإنسان مأمور يتعبد الله بهذا. أنت كما تفضلت وأنا قلت الآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عنده من الطمأنينة بنصر الله وموعود بنصر الله. وكنت كما تفضلت كان يشير لمصارع القوم، ولما انتهت المعركة وجدوا كما أشار الحبيب، يقول كنا نتعقب إشارة النبي عليه الصلاة والسلام، فوجدنا كل مكان أشار إليه مصرع فلان مصرع فلان كما قال حبيبنا عليه الصلاة والسلام. فلكنه مأمور أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، أن يفعل الأسباب، لأنه هو المشرع وهو الذي يدل أمته على الطريق الذي ينبغي أن نسلكه. كما قلت لا نسرد الأحداث سردا، إنما نأخذ منها العبر. كان رسول الله يقول إذا أردتم النصر فعليكم بفعل الأسباب، ومن أعظمها الدعاء، نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ولا كما تفضلت عنده من البشرى من الله جل وعلا بالنصر والتمكين والطمأنينة والسكينة في ذلك، لكنه يفعل ما أمره الله سبحانه وتعالى، وهو يشرع لمن يأتي بعده للصحابة ولنا وللمسلمين جميعا هذه التشريعات التي ينبغي أن يتمسكون بها. النصر من عند الله سبحانه وتعالى، إن تنصروا الله ينصركم. ففعل النبي عليه الصلاة والسلام ما أمره الله جل وعلا به. فالشاهد أن هذه المعركة انتهت على نصر عظيم، وسمي يوم الفرقان، وحصل الخذلان للكفار، انكسرت شوكة قريش بعد هذه المعركة كسرا كبيرا عظيما في بعد هذه المعركة. والأسرى وقصة الأسرى، وأوصى النبي عليه الصلاة والسلام بأخلاقه ورحمته وشفقته، أوصى بالأسرى وقال عليكم بالأسرى، وأوصى معهم في التعامل، وحصل ما حصل من الذين فدوا أنفسهم وخلصوا أنفسهم بالفدية. والشاهد وفرح المسلمون بهذا النصر، وتحدث العرب، وأصبح للمسلمين قيمة عظيمة بعد هذا. ودخل الناس، منهم من دخل بصدق، ومنهم من دخل من المنافقين كما سنتحدث بعد هذه المعركة. لما شافوا النصر دخلوا نفاقا اعتقاديا، كما فعل عدد من المنافقين في المدينة بعد سماعهم بهذا النصر.
نعم أبا أيوب، نحن في حاجة ماسة إلى أن نفرد حلقة أخرى لغزوة بدر، نتعرف فيها على أحداث غزوة بدر الداخلية، التفاصيل، الأحداث، المواقف، القصص، الدروس والعبر، إن أذنت لنا، لأن وقت هذه الحلقة انتهى.
على بركة،
شكرا
الله
لك أبا أيوب،
ولكم الشكر والدعاء، الله يحفظكم.
شهدت له بمزية التفضيل سور وآيات من التنزيل، وصلاة خالقه أدل دليل، فافهمه واسمع قوله تعظيما، صلوا عليه وسلموا تسليما.
ذكر الحبيب المصطفى المختار، جاءت رسالته فكانت نعمة، في الخافقين وحولها الإبهار، جاءت عبيرا للقلوب كأنها سكب يفيض وبهجة ومنار، هو سيد الثقلين من بلغ العلا، هو من لكل السالكين فنار.